بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. برحب بكل شباب ملتقى لوغوس الرابع للشباب من البرشات القبطية في داخل مصر، وبرحب بكل الأباء الحضور معنا، وبرحب بكم كشباب وشابات من كنائسنا ومعظم كنائسنا وإبرشياتنا في مصر. وزي ما احنا عارفين ان ملتقى لوغوس او فكرة الملتقيات ابتدت من سنة 2018، وبنعملها بالتبادل ما بين شباب من كنائسنا وإبرشياتنا جوه مصر وشباب من كنائسنا وإبرشياتنا خارج مصر. تبقى فرصة كبيرة للتلاقي، وبودنا ان احنا نخدم اكبر عدد من الشباب، لكن بحسب سعة المكان هي اللي بتحكمنا في العدد. طبعا الملتقى بيقعد حوالي 8 ايام وبيبقى مليان بفعاليات كتيرة، فعاليات شبابية متعددة متنوعة، والهدف منها ان كل شاب كل شابة يمتلئ بمعرفة واسعة وبحياة صح. وزي ما بقول دايما ان الكنيسة وظيفتها انها بتعد الانسان والمواطن الصالح لملكوت السماء، وفي نفس الوقت بتعد الانسان والمواطن الصالح ل الحياة في الوطن. وبتبقى فرصة ان احنا ناخد جرعات مصرية تاريخية وطنية سياحية أثرية روحية كتابية كنسية شبابية، فيها هذا التنوع او باكج كامل بيتقدم علشان يخدمنا كلنا، بحيث انك انت لما ترجع ابرشيتك او كنيستك تنقل نفس الروح دهيت تنقلها لكنيستك واجتماعات الشباب وتعيش بيها. بتبقى فرصة ان احنا نصلح المفاهيم، بتبقى فرصة ان احنا نتقابل ويا نماذج ناجحة في المجتمع المصري، بتبقى فرصة حلوة لكل الانشطة لعرض المواهب. شيء طيب جدا ان مثلا زي اللي تم النهاردة افتتاح معرض، والمعرض ده لوجوسفير، والمعرض ده فيه جهات عرضة نشاطها، جهات تعليمية، وزارة الشباب، مؤسسة فاهم للدعم النفسي، جهات متعددة سواء تعليمية بأشكال كتيرة سواء دراسية سواء خدمية. فبتبقى فرصة حلوة قوي ان احنا نتقابل ونعرف انشطة كبيرة موجودة في الوطن وموجودة في الكنيسة. انا برحب بيكم كل الشباب، وسعيد ان يوم الاربع يجي ويبقى الاجتماع لنا. وطبعا المكان تهالي حلو، الجو الى حد كبير جميل، المناظر حوالينا لطيفة، كل دي حاجات بتخلينا نقف ونشكر ربنا كتير على نعمه ومحبته وعطاياه الكتيرة، وبتخلينا نشكر ربنا على تجمعنا وعلى ربنا مسهل كل الأمور ماشية بصورة جميلة، وبيخلينا كده نمتلئ بشحنات الفرح في مجرد تجمعنا. أو زي الكتاب ما بيقول، هو ذا ما أحلى وما أحسن أن يسكن الإخوة معا. أرجو أنكم تكونوا متمتعين وفرحانين، وما تخليش حاجة تفوتك خالص، وكل اللي بتعلمه تحاول أنك تنقله وتقدمه. أنا هقرأ وياكم المزمور رقم 8، وده بيتكلم عن الإنسان، وهتكلم بعد كده وياكم في تأمل عن المشاعر الثلاثة. في ثلاث مشاعر لازم يبقوا موجودين عندنا احنا كشباب. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المزمور الثامن. ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الارض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا بسبب أضدادك لتسكت عدو ومنتقم. إذ أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك. جعلت كل شيء تحت قدميه الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين. الآية اللي قدامنا هنا. من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ مين الإنسان ده؟ يطلع الإنسان إيه ده قدام ربنا؟ وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله. يعني كل إنسان فينا غالي جدا عند ربنا. يقول كده بمجد وبهاء تكلله. تكلله يعني تديله إكليل، تديله تاج. واحنا بنعيش في حياتنا ربنا خلق الانسان وزوده بثلاث ملكات مهمه خالص. زوده بالعقل، قال له هعمل لك عقل. الحيوانات الاخرى ما عندهاش عقل، النباتات ما عندهاش عقل، علشان تكون انسان حكيما وعاقلا. وبعد كده قال له كمان هديك قلب، والقلب ده تتركز فيه كل المشاعر عشان تكون إنسانا روحيا عابدا أقابلك في قلبك. يعني صار القلب هو المحطة اللي بيتقابل فيها الله مع الإنسان. عشان كده في الكتابات النسكية باعتبارنا في البرية تلاقوا كتابات كتيرة مكتوبة عن القلب وقيمة القلب ونقاوة القلب وصلاة القلب وهكذا. وكمان قال له مش هدي لك بس عقل وقلب، لا ده انا هدي لك كمان الايد. والايد ده هي علشان تكون انسان عامل وتعمل بيها الخير وتشتغل بيها وتعمر وتكبر مع الايام. فزود الله كل انسان فينا بالعقل وبالقلب وباليد. وصار الإنسان زي ما بنقرأ في تاريخه وبنقرأ عنه في أسفار الكتاب المقدس. ابتدى الإنسان يعيش، لكن وقع في الخطية بتاعت آدم وبقى فيه كده لوسة موجودة جواه، لوسة الخطية بتاعت آدم. وابتدى الإنسان يتطور من مرحلة الزراعة لمرحلة الصناعة لمرحلة التكنولوجي للمرحلة الرقمية اللي احنا فيها. والعالم بيتقدم وصار للإنسان حضارة. خد بالك ما فيش حضارة تخص الحيوانات. يعني ما اقدرش اقول الحيوان الفلاني له حضارة لانه لا عنده عقل ولا قلب ولا يد للعمل. لكن إنسان متميز زي ما بيقول لنا الكتاب، من هو الإنسان حتى تفتقده تذكره وابن آدم حتى تفتقده. وابتدى الإنسان يتطور ويتقدم وصارت الإنسانية زي ما احنا عايشينها النهاردة. بس للأسف توجد ثلاث مشاعر يا شباب ويا شابات بتضيع من الإنسان في وسط الزحمة دي. هذه المشاعر الثلاثة، أول نوع منها مشاعر الوفاء، والنوع التاني مشاعر الانتماء، والنوع التالت مشاعر الرضا. من فضلك وانا بتكلم حط قدامك التلاتة دول كأنهم رؤوس مثلث، الوفاء والانتماء والرضا، وحط اسمك جوه المثلث وشوف مقدار وجود هذه المشاعر عندك، وتعالى نشرحها ويا بعض في كل نوع من هذه المشاعر. النوع الأول مشاعر الوفاء. لما أقول عليك إنسان وفي يبقى أنا بمدحك، وعكس كلمة وفي كلمة صعبة وممكن تكون بتجرح ودنا، يقول لك فلان ده جاحد، فلان ده جاحد، ودي كلمة صعبة ربنا يحميكم منها. مشاعر الوفاء، الوفاء دايما لأشخاص، يعني أنا وفي لأبويا، أنا وفي لأمي، أنا وفي لأستاذي اللي علمني، أنا وفي للمدرسة اللي علمتني. إنسان وفي يحمل الجميل، يقدر. الوفاء صورة من صور الحب للآخر، وطبعا زي ما انتوا عارفين في الوصايا العشر في العهد القديم، الوصية أول وصية بوعد أكرم أباك وأمك، والوصية دي هي شكل من أشكال الوفاء. أكرم أباك وأمك وأول وصية بوعد. تعال ناخد لها مثال. أمنا العذراء مريم اللي كنا بنحتفل بيها من أيام بعيدها، أمنا العذراء مريم وهي صبية صغيرة سمعت عن حبل أليصابات نسيبتها. أليصابات ست متقدمة في الأيام، العذراء مريم شابة صغيرة، دي في مكان ودي في مكان، تبتدي تخرج مجرد سمعت البشارة وعرفت بخبر حمل أليصابات، تاخد بعضها وتروح. الطرق طبعا مش زي طرقنا الجميلة ولا الأوتوبيسات المكيفة ولا الحاجات دي، طرق وعرة، وسائل مواصلات بدائية، وتاخد بعضها وتروح. رايحة ليه؟ تقول رايحة عشان أخدمها، لازم أكون إنسانة وفية لي. وهذا الوفاء اتضح في سيرة أمنا العذراء مريم كما في قديسين كتير، لكن شفنا بصورة أجمل لما المسيح كان على الصليب والجموع الهائجة، وده بيصرخ وده بيشتم وده بيعمل. طب يسوع في وسط ده تعمل ايه؟ قال نظرت لأمنا العذراء اللي هي أمه، ونظرت لتلميذه يوحنا، وابتدى يقول يا عذراء هوذا ابنك. انت في ايه يسوع ولا في ايه؟ ده انت في حالة الصلب والألمات والصراخ اللي موجود والألفاظ والتعييرات النفسية والجسدية، انت ايه؟ قال لا، الوفاء اولا. وكانت النتيجة انه يقول للعذراء ده ابنك، ويقول لي يوحنا دي امك، وعذراء مريم تروح في بيت البيت بتاع يوحنا اللي هو بيت المحبة مع التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وفاء. هل انت وفي لمجتمعك الصغير، اسرتك، وفي لاخواتك الكبير والصغير؟ هل انت وفي لمعلميك؟ ما انت من غير معلميك ما كنتش تبقى كده. هو تفتكروا الواحد فينا بيعمل نفسه؟ مش ممكن. ما اقدرش اقف واقول كده انا عملت نفسي، مش ممكن. ده هو ربنا سخر اخرين من اول الاسره لغايه الحضانه لغايه المدرسه لغايه الكنيسه لغايه الجامعه لغايه المجتمع، سخر اخرين يعلموني ويصنعوا مني انسانا. أقل حاجة أن أنا أكون إنسان وفي، وفي للأشخاص. ده يمكن ربنا عمل ناس في طريقك غيروا في مجريات حياتك خالص. ده أنا لو أسألتك دلوقتي مين أثر فيك هتذكر لي قائمة من الناس، يمكن يبتدي بالأسرة وينتهي بالمعلمين والمدرسين وبالزملاء. هل أنت وفي؟ تعال كده وياي نفتكر مريم المجدلية. مريم المجدلية كانت إنسانة فيها أمراض وفيها شياطين وفيها سلوكيات وحشة، والمسيح شفاها من هذا كله وصارت إنسانة صالحة. أمنا العذراء عاملة إيه؟ مريم المجدلية عاملة إيه؟ تقول أنا بقيت كويسة خالص، بس خدوا المسيح مني. هتعملي إيه؟ وهي إنسانة ضعيفة. قالت أنا لازم أكون وراه. فكانت موجودة في أحداث الصليب، وكانت في اليوم الثالث عايزة تفتش عن معلمها، وراحت تدور عليه في البستان. إيه الوفاء ده؟ وتدور عليه في البستان، ومن كتر البكاء الشديد بتاعها يبدو أن عينيها كانت تعبانة، وتشوف المسيح ما تعرفوش إلا لما ينده لها باسمها يا مريم. شوفوا حساسية الأذن لاسمها من معلمها. ولما عرفت أنه هو، وقالت له ربوني يا معلمي، ابتدى يكلفها بأنها تقوم بالرسالة مهمة، فصارت مبشرة بالقيامة لكل الأباء الرسل. كرامة. ولذلك دايما الوفاء يبقى فيه بركات. حتى في الوصية بتقول أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض، تاخد بركة العمر الطويل. دي بركة، بركة من عند الله يقدمها لبعض الناس. وبالصورة الجميلة الحلوة دهيت، وإحنا بنشوف قدامنا الوفاء، من فضلك اسأل نفسك وراجع مبادئك. ولازم تحافظ على قيمة الوفاء ومشاعر الوفاء قدامك في كل موقف. اوعى تقع في خطية انك تكون انسان جاحد، انسان تنكر الجميل، انسان ما عندوش هذه الامانة، انسان ما حتى مش بيشارك مشاركات الفرح والحزن الاجتماعية، المشاركات الاجتماعية العادية. بولس الرسول نص حياته ضاع بعيد عن المسيح، نص حياته. هو بولس الرسول عاش كده 62 63 سنة، نص حياته الأولاني بعيد، وقول كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط. عرف المسيح، ولما عرف المسيح وقف قدامه كده وقال إيه؟ ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وابتدى يقول له المسيح على الخطوات، وصار بعد ذلك كارز عظيم، لدرجة وقف مرة شبه نفسه بأنه بالسقط. السقط يعني الجنين اللي بيتولد ميت، يا تشبيه صعب قوي. وبعدين يقول بقى العبارة اللطيفة بتاعته، محبة المسيح تحصرنا. فكر وياه كده في كلمة تحصرنا. تحصرنا يعني قدامنا ورانا، تحصرنا يعني جنبنا يمنا وشمالنا، تحصرنا يعني فوقينا وتحتينا. هي تحصرنا هنا زي ما انت تعمل عمل حلو او ما اقول لك ايه يا فلان انت جمايلك مغرقاني، جمايلك والحاجات الحلوة اللي بتعملها مغرقاني مش عارف اردها لك ازاي. فوقف بولس الرسول قدام المسيح ويقول له كده، محبة المسيح تحصرنا. مهما رحت اشوف هذه المحبة قدامي على الدوام. القيمة التانية أو المشاعر التانية زي ما المزمور بيقول لنا من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده، تنقصه قليلا عن الملائكة، يعني ترفع من قدره قوي ده قرب يبقى زي الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله. القيمة الثانية قيمة الانتماء، والانتماء دايما لمكان أو كيان. يعني قلت لك الوفاء لأشخاص، الانتماء لمكان أو كيان. واحد بينتمي للأرض، واحد بينتمي للمكان اللي فيه البلد بتاعته، واحد بينتمي للوطن، واحد بينتمي للكنيسة اللي تربى فيها وتعلم فيها وكبر فيها، واحد بينتمي للمدينة يقول لك دي مدينتي، واحد بينتمي للمدرسة، المدرسة اللي تعلمت فيها سواء في ابتدائي في اعدادي في ثانوي، واحد بينتمي للكلية يقول لك احنا دفعة واحدة، احنا تخرجنا من كلية كذا، احنا في جامعة كذا، يا ده احنا فات على تخرجنا 10 سنين و20 سنة، احنا دفعة واحدة، احنا دفعة سنة كذا. الانتماء، والانتماء يبين أصالة الإنسان، إنك إنسان أصيل. زمان يا شباب كان في كده أغنية بيغنوها في الراديو، الكبار فينا يفتكروها، عن واحد باع الأرض بتاعته، يقول لك عواد باع أرضه، تعالوا شوفوا طوله وعرضه، باع أرضه. حد يبيع أرضه؟ أرضك تبيعها؟ مش ممكن. هو ده الانتماء، لو كانت أرضك رخيصة تبيعها، يبقى لا يوجد انتماء. ولذلك الانتماء له جذور في الكتاب المقدس. يعني مثلا تعالوا كده ويانا دانيال والفتية الثلاثة. دانيال والفتية الثلاثة اتأثروا في بلاد بابل وأشور بعيد عن وطنهم. يعمل ايه دانيال؟ يعملوا ايه الفتية الثلاثة؟ يقعدوا على انهار بابل العراق، ويقعدوا قدام انهار بابل، على انهار بابل جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، علقنا قيصاراتنا. تقراها بقى في المزمور كله، هو ده انت مقصور وبعيد ولا ما نسيتش بلدي خالص، ما نسيتش وطني، ما نسيتش حياتي. نسمع عن نحمية وبناء السور، سور أورشليم. نسمع انه كان مقصور وكان يعمل ساقيا للملك، ولما ظهر قدام الملك وهو يعني مكشر شوية او تعبان شوية، والملك سأله مالك؟ هو في أرض غريبة. قال له ازاي ده انا زعلان خالص، لان مدينتي مهدومة، اسوارها مهدومة وابوابها محروقة بالنار. فيوم الله يسخر الملك عشان يساعده عشان يروح يبني المدينة بتاعته، وهو رايح كده يحط شعار زي الشعار اللي انتوا حاطينه الملتقى، وقال كده اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. منتهى الانتماء، منتهى الفرح انه جاي بلده، منتهى المحبة للكيان بتاعه اللي هو عاش فيه. هنروح بعيد ليه؟ واحد زي الدكتور مجدي يعقوب، وده يعني نموذج بيسموه كده أمير القلوب، نموذج اتعلم في مصر وتعلم على ايد اساتذه وكبر واشتغل شوية وسافر برا يؤهل نفسه أكثر وأكثر، ودرس وكبر في العلم بتاعه، وبعدين فكر في بلده مصر يرجع. هتعمل ايه؟ انا الحقيقة انا ما فكرتش في مصر بس، انا فكرت في مصر وافريقيا وفي اطفال مصر واطفال افريقيا، فهبني اول مستشفى في اخر نقطة في مصر في اسوان. عشان منها انطلق. حتى واحد بيفكر انطلق لخدمة كل الدول الافريقية. اللي بيتابع اخبار الدكتور مجدي كان لسه في رواندا، هو وضع حجر اساس كنيئة مستشفى للاطفال هناك، مستشفى للقلب، في السلسلة اللي بيعملها سلاسل الامل، الانتماء. اوعى تنسى مكانك، اوعى تنسى بيتك، اوعى تنسى كليتك، اوعى تنسى المدرسة اللي تعلمت فيها. وانتمائك ده يحمي ويعمل تواصل الأجيال الجميل من جيل إلى جيل. ولازم يبقى لك دور مجتمعي في المجتمع اللي انت فيه. ربنا يبارك حياتكم، في يوم من الأيام هتكبر، هتعمل مشاريع، تعمل حاجات حلوة. لازم ترد الجميل لبلدك، مش لبلدك مصر، ممكن المدينة بتاعتك. لازم ترد الجميل بأي صورة من الصور. لازم تعمل حاجة وتعبر عن انتمائك. وعايز أقول لكم يا شباب إن لما بنيجي نتكلم على مصر هتقول لي ما احنا طبعا مصريين وانت مصري لازم تقول كلام حلو. موافقك، بس حط في بالك حاجة كمان، ان بلادنا مصر متميزة ومنفردة في وسط العالم كله. يعني بلادنا مش مجرد وطن او مجرد ارض دينا عايشين فيها، سواء كنا اغنياء او فقراء، سواء مصادر الطبيعة عندنا غنية أو فقيرة، مش دي الحكاية. الحكاية إن أحد النعم اللي ربنا عطاها لك أنك نشأت على هذه الأرض، نشأت عليها، وإنك لما نشأت على هذه الأرض بتاريخها، بجغرافيتها، بطبيعتها، الطبيعة اللي فيها، بالحضارة فيها، بحاضرها، بماضيها. يعني يكفي أنك تعرف أن هذا الوطن لم ينقسم ولم يندمج، لا تقسم ولا اندمج. حدود مصر كما هي منذ أن وضعها الله، هذا الوطن لم ينقسم ولم يندمج، هو كده. ويسموا مصر بلد عالناصية. لما ترسم خريطة أفريقيا تلاقي الركن اللي فوق الشرقي ده فيه مصر، ولما تفرض خريطة العالم قدامك تلاقي مصر كأنها القلب، هي في الوسط، حتى يسموه الشرق الأوسط. والشرق الأوسط ده عبارة عن دول في آسيا ودول في أفريقيا، مصر في الوسط. فانت في بلد، مش هتكلم على الخلفية الدينية، مش هتكلم على الخلفية الحضارية، لكن بصورة عامة انت في بلد قدسها السيد المسيح. اوعى تبعد عنها. تسافر، تشتغل، تنجح، تدرس، لكن مصر في قلبك. من الحاجات الغريبة انا شخصيا بستغرب عنها عليها، ان هو يسافر ويعيش ويهاجر ويقعد سنين طويلة كده، ولك انا ليه امنية واحدة بس. اقول له ايه؟ يقول لي لما موت الدفن في مصر، كأن مصر دي مقبرة كبيرة كده. ويعني طب ما هتدفن فيها، اهلا وسهلا، بس في نفس الوقت فين دورك؟ اوعى تنسى اللي علموك واللي كبروك واللي ربوك واللي عرفوك الدنيا وخبروك بالحياة. اوعى تنسى. اظهر دايما انتمائك لوطنك، انتمائك لمدينتك، انتمائك لقريتك، انتمائك لكنيستك، انتمائك للدراسة بتاعتك، كلية او الجامعة. اظهر انتمائك، ويوم ما تتاح لك فرصة انك تخدم الاماكن دي كلها وتعبر عن انتمائك. وانت في يوم من الايام كنت صغير هنا وكبرت وصرت انسان ومسؤول، وربنا فتح عليك وعامل مشروعات حلوة وبتحكي. كتير من الناس لما يكبر وربنا يديله فرصة انه يكون أسرة وبعدين يجيله ولاد صغيرين يوم ياخد ولاده كده لما يكبروا شوية ويقول تعالى وريك المدرسة اللي انا اتعلمت فيها، تعالى وريك الكنيسة اللي انا تربيت فيها، تعالى وريك الحكاية ده هي. ودي حاجة رائعة فيها تواصل الأجيال. هذا هو الوفاء وهذا هو الانتماء. يبقى أو تبقى المشاعر المكملة وهي مشاعر الرضا. طبعا لو الإنسان ما عندوش انتماء يبقى إنسان ناكر للجميل، للمكان اللي اتعلم فيه، المكان اللي اشتغل فيه، المكان اللي كونه. المشاعر الثالثة اللي هي مشاعر الرضا، الإنسان الراضي. وما أجمل الإنسان الراضي، زي ما بيقول لنا هنا الكتاب إني أرى سمواتك عمل أصابعك. السماء اللي احنا شايفينها دي، القمر والنجوم التي كونتها. الله بيجمل لنا الحياة. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده، وتنقصه قليلا عن الملائكة بمجد وبهاء تكلله. أقف قدامك يا رب وأقول إيه؟ ما نعيش غير مشاعر الرضا. أكتر آفة تتعبنا كشباب ولما نكبر هي آفة عدم الرضا. الإنسان المتذمر، الإنسان اللي مش عاجبه حاجة، لا عاجبه بيته ولا أسرته ولا سكنه ولا عاجبه الدراسة بتاعته ولا عاجبه حاجات كتيرة خالص، ودايما متذمر. والمتذمر ده تقل في ايديه البركة، ارجوك تاخد بالك، تقل في ايديه البركة. يعني ربنا يديله الحاجة لكن قيمتها تقل في ايديه. اما الانسان الراضي فالله يعطيه الكثير والكثير. طبعا كلكم درستوا مثل الابن الضال، كلنا درسناه وعارفينه. مشكلة الابن الضال اولا عدم الرضا، هو مش راضي، ده بيتك. واول احساس في عدم الرضا ان الواحد يشعر يقولك انا بيتي زي السجن. طب عايز ايه يا حبيبي؟ عايز انطلق للحرية. طب انطلق للحرية. لما انطلق للحرية وعرف ان الله حق، وصل لغاية مزرعة الخنازير ومش لاقي حد يديله طعام الخنازير، قال لك ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ده انا اكتشفت ان بره هو السجن وبيتي هو الحرية، اقوم وارجع الى ابي. رائع، مثل رائع. الرضا، الرضا. خد بالك اوعى تفتكر الرضا يعني الاستكانة، يعني احط ايدي على خدي كده واقول ايه ليس في الامكان افضل من مكان وما اعملش حاجة. ده مش الرضا. الرضا ده شعور داخلي، شعور يحمل في داخلك حياة الشكر. تاخد بالك وياي ان كنيستنا العظيمة تعلمنا ان احنا نصلي صلاة الشكر في بداية كل الخدمات بتاعتنا. عندنا خدمة قداس نصلي شكر، عشية نصلي شكر، عندنا حزن نصلي شكر، عندنا إكليل نصلي شكر. إيه الحكاية؟ الشكر. وبعدين الكنيسة من عمقها تقول لك في 7 نعم الله بيدهلنا كلنا. عد وياي: نشكرك لأنك سترتنا، ستر. أشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. 7 نعم بيدهلنا كلنا. ده تعبير قوي عن حياة الرضا. وفي حياة الرضا ده هي فيها لها نماذج كتيرة في الكتاب المقدس. أمنا العذراء ما جت لها البشارة اللي ممكن تفسر بسوء عند الآخرين قالت للملك ايه؟ هو ذا نعمة الرب ليكن لي قولك. ايه الرضا الجميل ده؟ في العهد القديم حنة ام صموئيل، حنة كان زوجها اسمه ألقانة، وكانت تبكي ليل ونهار عشان ما عندهاش اطفال، ربنا مش سامح باطفال. يوم زوجها الجميل ألقانة يجي يطبطب عليها ويقول لها اما انا خير لك من 10 بنين؟ يعتبريني انا جوزك لكن انا كمان 10 عيال في بعض. تفضل تصلي، ضروري كان بيصلي من اجلها لغايه ما الله منحها النسل. من قصص الرضا الرائعه في الكتاب المقدس قصه رعوس، كلكم عارفينها، وفقدت زوجها وفقدت والده وفقدت وفقدت وتغربت في بلاد غريبة. تعملي ايه يا رعوس؟ مش ترجع بلدك مؤاب؟ تقول لا، هفضل ويا حماتي نعمة نعمة، وتفضل ويا. طبعا انتوا عارفين بقية القصة. الرضا. في يوم من الايام كان في أسرة فقيرة جدا، دي قصة يعني من قصص الحياة، أسرة فقيرة جدا عبارة عن ناس ساكنين في حتة زي تحت بير سلم كده، هو راجل ومراته وعندهم 3 عيال، مفيش في البيت أي شكل من أشكال الأساس خالص، لا سرير ولا بوتاجاز ولا تلاجة ولا أي كرسي حتى. الأب بيشتغل عامل على أيديه، كل يوم ينزل السوق، يمكن ربنا يكرمه يجي حد يقوله تعالى اشتغل يوم ولا 2، يجي له يومية. عنده 3 عيال في المدارس، مدارس ابتدائي صغيرين، الأم ما هيش تعمل ولا متعلمة، وبتقعد طول النهار على حصير على باب البيت، فيش حاجة غير كده. فتصادف ان في ناس جم قالوا لي احنا عايزين نخدم بيت فقير قوي، فحولتهم على البيت ده. فراحوا عند الست دي، ازيك يا فلانة، عاملة ايه، جوزك مين، ولادك مين، بيسألوها بقى عندك سرير؟ ترد رد جميل قوي، تقول لهم جوزي هيجيب، جوزها محلتوش حاجة. عندك بوتاجاز؟ ترد وتقول جوزي هيجيب. طب عندك كرسي نقعد عليه؟ تقول جوزي هيجيب. فضلت بالإجابة دي. في النهاية طبعا إجابة جميلة، مش بتقول ما عنديش، لا، بتحط الأمل وبترفع من شأن جوزها اللي إمكانياته ضعيفة جدا إنه هيجيب في البيت الحاجة ده. هي نزلوا الناس الأحباء دول وجابوا لها كل حاجة، وعملوا بيت من جديد بكل شيء فيه، حطوا فيه الحاجة، بس المكان الساعة طبعا كانت محدودة. عايز أقول لك إيه، هي إنسانة راضية، إنسانة راضية، ما عادش تقول أنا غلبانة، إحنا ما عندناش، أصل إحنا فقراء، أصل فلان ما جابلنا، ما تقولش الكلام ده خالص. سطرت على بيتها، سطرت. ودي شطارة ان يكون عندك مشاعر الرضا الجميلة. مشاعر الرضا الجميلة ده هي بتقدم لك دايما نماذج حلوة. والانسان الراضي الله يطرح عنده بركات كثيرة جدا جدا، ويكبر مع الايام ويكون سعيد، وربنا بيحميه من الازمات النفسية، وإن عينيه بتشوف صح. خدوا بالكم يا شباب، مش كل إنسان، ربنا يحافظ على عينيكم جميعا، مش كل إنسان بعينيه بيشوف صح. لما يكون عندك الرضا تشوف صح، لما عندك التذمر تشوف غلط، تشوف غلط اللي قدامك. كأن الرضا يصحح رؤيتنا للأشياء وللأحداث، وده شيء مهم جدا، الرضا. وإنك إنسان في بيتك، حتى لو كان أكلنا محدود، حتى لو كان لبسنا محدود، مثلا تخيل كده انت كإنسان يوجد في العالم 2 مليار من البشر ما عندهمش مية نقية للشرب. أشكرك يا رب عندنا إزازة مية بنشرب منها وعندنا حنفية بنشرب منها. قدر قيمة النعم اللي عندك. لما نيجي نعمل أو يعني نقول يلا نرشد المية، ترشيد المية، ترشيد استخدامها يعني ترشيد الطاقة، ترشيد الكهرباء، الحاجات دي ما هي دي نعم كبيرة محروم منها ناس كتيرة خالص. الأم تريزا وهي قديسة عند الكنيسة الكاثوليكية وخدمت فقراء الهند كانت تخدم الذين يموتون جوعا، وكان ما حلتهاش حاجة. يوم لما كانت تحضر قداس في الدير الصغير اللي هي كانت عايشة فيه وهي البنات الخادمات، تيجي أول ما تخلص القراءات والإنجيل في القداس تقول لهم من فضلكم اطفوا النور في صحن الكنيسة. فالبنات اللي وياها يقولوا لها نطفي النور ليه؟ تقول لهم قيمة النور ده هنجيب بيه خبز نأكله لناس ما عندهاش هذا الخبز. ياه قد كده قد كده. اشعر بالنعم الكبيرة اللي ربنا عطاها لك، وعشان كده بنقول نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. الخلاصة أيها الشباب الأعزاء، الخلاصة إن هذه المشاعر الثلاثة خليها حاضرة عندك عشان تكون إنسان بالحقيقة. مشاعر الوفاء للأشخاص ومشاعر الانتماء للكيانات والمكان ومشاعر الرضا اللي يسكن قلبك على الدوام. تبقى إنسان فرحان، إنسان متعزي، إنسان حاسس بعمل الله العظيم في حياتك. ربنا يحفظ حياتكم ويبارك أعمالكم ودراستكم وخبراتكم ومستقبلكم، ويعطينا دائما هذه المشاعر الثلاثة الوفاء والانتماء والرضا تكون حاضرة في حياتنا جميعا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين.